بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مبطلات الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرناه أن عمدة ما يدل على بطلان الصلاة بكلمة آمين إنما هو الصحيحة الجميل، وغير هذه الصحيحة لا يمكن الاستدلال بها على البطلان، وهذه الصحيحة موردها ما بعد فاتحة الكتاب في صلاة الجماعة. فإن قلنا بأن الحكم تعبدي وأن هذه الكلمة متى ما أطلق حتى فيما إذا قصد به الدعاء يكون مبتلا للصلاة يقتصر على مورده، وإذا قلنا إن الصحيحة منصرفة إلى ما هو المتعارف من الإتيان بهذه الكلمة لا بقصد الدعاء بل ربما بقصد الجزئية كما قد يتفق من بعض العامة، وإن قيل إن علماءهم لم يذهبوا إلى جزئيته، فالحكم بالبطلان على القاعدة ولا يختص بما بعد فاتحة الكتاب، بل كل ما أتي به يبطل الصلاة به، إما لأنه زيادة عمدية أو لأجل أنه من كلام الآدميين، ولكن هذا فيما إذا تعمد المصلي في الإتيان بهذه الكلمة، وأما إذا أتى بها سهواً فلا يوجب بطلان الصلاة لما ثبت من أن الجزئية والشرطية في غير الموارد المنصوصة التي منها الخمس يختص بها للعمد ولا يعمها للسهو، فلا يكون هذا قاطعا للصلاة فيما إذا وقع سهوا، وكذلك فيما إذا وقع لاضطرار كالتقية مثلا، يعني في موارد التقية يريد بالاضطرار التقية لأجل الاتقاء من العامة صلى وأتى بهذه الكلمة لا بأس بذلك، وذلك لما دل من الروايات الكثيرة من إجزاء الصلاة معهم على الكيفية التي يصلون بتلك الكيفية، صلوا بصلاتهم فلا حاجة إلى الإعادة بعد ذلك، بل يكون هذا مأمورا به في هذا الحال ولا يزر، يعني المانعية يسقط لا يكون مانعا، ولو فرضنا أنه خالف التقية وصلى بغير تأمين لم يقل آمين، قرأ الفاتحة بعد ذلك قرأ السورة وركع وسجد فصلى بغير تقية، فهل يحكم ببطلان صلاته أو لا يحكم ببطلان صلاته؟ الظاهر كما أفاده الماتين أن لا يحكم ببطلان الصلاة من دون فرق بين أن يكون العامة قائلين بالجزئية ولو من جهالهم أو لم يقولوا بالجزئية، قولهم بجزئية كلمة آمين للصلاة وعدم قولهم أجنبي عن الحكم بالبطلان وعدمه، والوجه في ذلك أن أدلة التقية إنما دلت على وجوب التقية نفسا، وأنه لا دين لمن لا تقية له، التقية واجبة بنفسها ولا يوجب دليل وجوب التقية جزئية كلمة آمين للصلاة، لا يستفاد هذا من دليل التقية أن في حال الاضطرار يكون هذا جزءا من الصلاة، بل أمر بالاتقاء منهم والإتيان بالصلاة كما هم يأتون بالصلاة، لا بأن يكون هذا جزءا بل واجب مستقل، فلو فرزنا انه ترك هذا الواجب فقد اسم من جهة تركه الواجب لا من جهة انه لم يأت بالصلاة على النحو المأمور به الصلاة على حالها، يعني لا ينقلب كلمة آمين من المانعية إلى الجزئية. دليل التقية يرفع المانعية ويوجب الإتيان بها مستقلا، التقية واجبة مستقلا، لا أن تنقلب هذه الكلمة عن المانعية إلى الجزئية فتكون جزءا للصلاة حتى يكون تركها موجبا لبطلان الصلاة. هذا لا يستفاد من دليل التقية. سواء فرزنا أن العامة قالوا بوجوب ذلك أم لم يقولوا بوجوب ذلك، هذا مأمور الصلاة مأمور بها وليس هذا جزءا من المأمور به. فلو فرزنا أنه ترك التقية كان آثما من جهة ترك التقية والإتيان بالصلاة على حاله، الصلاة على حالها لم تتغير، وهذه الكلمة لم تكن جزءا من الصلاة ولا تكون أبدا. غاية الأمر أن المانعية تكون ساقطة. إذن لا وجه للقول بالبطلان فيما إذا كانت العامة يرون جزئية هذا الصلاة، فليكن رؤيتهم وفتواهم بالجزئية لو سمت أو من الجهال لا يوجب جزئية ذلك، بل الصلاة على حالها فهي محكومة بالصحة لعدم النقص فيها، وإن ارتكب المصلي محرما من جهة تركه التقية. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من المبتلات الشك في الصلوات الثنائية وفي الثلاثية وفي الركعتين الأوليين من الرباعية، إذا شك في ذلك يحكم ببطلان صلاته. ويأتي الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله، لأن الأصل في الشكوك في الركعات والبطلان، وإنما نخرج عن هذا الأصل أي القاعدة، نخرج بالأدلة الدالة على الصحة في بعض الموارد، لقوله عليه السلام في الصحيح: إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة. هذه كبرا كلية نعتمد عليها في فروع الشكوك، وأن الأصل الأولي إذا لم يدر الإنسان كم صلى ولم يذهب وهمه إلى شيء لم يظن ذلك وكان متهيرا فأعد الصلاة، الصلاة محكومة بالبطلان. فمعناه أن الشاك مطلقا يحكم ببطلان صلاته كل ما دل الدليل على الصحة، كما في السكوت الصحيحة في الصلوات الرباعية بين الثنتين والثلاث بعد تمامية الركعتين والفراغ من السجدة الأخيرة، أو في الثلاث والأربع أو في الأربع والخمس في بعض الفروض، كل ما دل دليل على الصحة نلتزم به، يعني نخرج به عن هذه الكبرى، وكل ما لم يدل دليل على صحته المعتمد هي هذه الصحيحة: إذا لم تدرك مصليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة. فمعناه أن الصلاة مع الشك محكومة بالبطلان إلا فيما خرج بالدليل، فنلتزم بالصحة في تلك الموارد. وأيضا والكلام يأتي في محله مفصلا إن شاء الله. وأيضا ذكر من مبتلات الصلاة ما إذا زاد في صلاته عمدا من دون فرق بين الأركان وغير الأركان، يدل على ذلك قوله عليه السلام: من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا، وإن كان في بعض الروايات من زاد ركعتان. وقد سبق في بحث القراءة عن السورة أن الإمام عليه السلام منع عن قراءة سور العزائم معللا بأن السجدة زيادة في الفريضة، فيظهر من ذلك أن الزيادة في الفريضة متعمدا موجبا لبطلان الصلاة، وتفصيل الكلام في محله. وأما الأركان فهي فزيادتها ونقصانها موجب للبطلان، من دون فرق بين العمد والسهو، أما بالنسبة إلى النقصان فواضح، لأن المأمور به لم يؤت به في الخارج، وإجزاء الناقص عن الزائد يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الأركان من لا تعاد وغير لا تعاد. لا يجتزى بالفاقد إلا بدليلين، والدليل خاص بغير الأركان، مثل حديث لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من خمس. فبالنسبة إلى النقيس الأمر واضح أنه بل يهتم ببطلان الصلاة من دون فرق بين العامد وغير العامد، لأن المأمور به لم يعتبه. وأما بالنسبة إلى الزيادة فهذا مشهور بين بينهم وبين الفقهاء، أن الأركان يوجب زيادتها بطلان الصلاة، بل إذا كان عمداً أو إذا كان سهواً. لكن تقدم في بحث تكبيرة الإحرام التي هي ركن من الصلاة أيضاً، تقدم أنه لا دليل على بطلان الصلاة بزيادتها السهوية. الزيادة العمدية لا بأس به، يبطل الصلاة به، لأن الزيادة العمدية لا يختص بطلان الصلاة بها، بل بالأركان، بل يعم الأركان وغير الأركان. وأما بالنسبة إلى الزيادة السهوية فلم يدل دليل على بطلان الصلاة بذلك، أي بزيادة التكبيرة. وهذه اللفظة أي لفظة الركن فضلا عن بيان حكمه وهو بطلان الصلاة بزيادتها لم يرد في آية ولا في رواية، وإنما هي كلمة أحدثها الفقهاء واستلهوا بها عن هذه الأمور، وإلا فلفظة الركن غير مذكورة في شيء من الروايات. المذكور في الروايات علمان الركوع علمان السجود، لا تعد الصلاة إلا من خمس، عد منها الركوع والسجود، فعلم أن نقصان الركوع ونقصان السجود أو زيادة الركوع والسجود من زاد في صلاته ركعتان بل أعم من السهو والعمد. المقصود أن الحكم ثبت في الركوع وفي السجدتين، وأما بالنسبة إلى التكبيرة فلم يثبت ذلك، أن الصلاة تبطل بزيادتها سهماً، مقتضى حديث لا تعاد أنه لا تعاد الصلاة من زيادة التكبيرة سهواً. وتمام الكلام في بحث الخلل إن شاء الله تعالى. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المصلي إذا صلى وبعد ما فرغ من صلاته شك في صدور الحدث منه أثناء الصلاة، حال الصلاة لم يكن شاكاً، ولكن بعد الصلاة شك في ذلك. لا ينبغي الشك أنه لا يعتني بذلك، إما للاستصحاب، استصحاب بقاء الطهارة إلى الآخر. فالأجزاء مهرزة وجدانا وشرطها وهو الطهارة مهرز بالاستصحاب. أو إذا قلنا فأن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب حتى الاستصحاب الموافق كما في المقام يرجع إلى قاعدة الفراغ، يشك في صحة ما مزى من عمله، بل وكل ما مزى من صلاتك وتهورك فأمزه كما هو، محكوم بالإمزاء وبعدم الاعتناء بالشك، فعليه يحكم بصحة الصلاة بلا إشكال. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بل فرعين في المقام، أحد الفرعين أنه علم بالنوم الاختياري، علم أنه نام اختيارا، ولكن يشك في أن نومه الاختياري كان أثناء الصلاة أو أنه فرغ من صلاته ونامه. الآن يرى نفسه خارج الصلاة لا محالة، فإنه نائم بعدما استيقظ من نومته، علم أنه نام باختياره، ولكن لم يدري أن النوم الاختياري كان أثناء الصلاة وبعد لم يفرغ من صلاته، فيحكم ببطلان صلاته. أو أنه نام بعدما فرغ من صلاته اختيارا، فيحكم بصحة صلاته. هذا فرع حكم هنا بصحة الصلاة. ثم ذكر الفرع الثاني أنه إذا علم أنه غلبه النوم فنام بغير اختياره، يدري أن النوم لم يكن باختياره، ولكن يشك في أن النوم غير الاختياري. كان حال الصلاة غلبه النوم حال الصلاة فنام ولم يتم صلاته، أو أن النوم بل بغير الاختيار إنما ترى عليه بعد الصلاة، هنا حكم بفساد الصلاة. قال لابد من الإعادة. ففرق بين النوم الاختياري، يعني احتمال النوم الاختياري، واحتمال النوم بغير اختياره. وذكر بعد هذا من أمثال القسم الثاني ومن أفراده ما إذا رأى نفسه نائما وهو في السجدة ولكن لا يدري أن هذا النوم الذي غلب عليه هل غلب عليه في السجدة الأخيرة من الصلاة فالصلاة باطلة، أو غلب عليه في سجدة الشكر بعد الصلاة فالصلاة سيئة. من مصادق الفرع الثاني غلبه النوم ولكن لا يدري أن غلبة النوم كانت في السجدة الأخيرة أو كانت في سجدة الشكر بعد الصلاة. فهنا فرعان، أحدهما بل ما إذا علم بأن النوم اختياري ولكن شك في أنه كان أثناء الصلاة أو بعد الفراغ. الثاني فيما إذا علم أن النوم لم يكن باختياره فإنما غلبه النوم ويشك في أنه كان أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة، حكم بالصحة في الفرض الأول وبالبطلان في الفرض الثاني. أما الصحة في الفرع الأول فمبني على جريان قاعدة الفراغ في المقام، كل ما مزى من صلاتك وتهورك فأمزه كما هو، كل شيء مما مزى فأمزه كما هو. فيدنع بأن قاعدة الفراغ في المقام جارية ومعه يحكم بصحة الصلاة. ولكننا ذكرنا عند البحث في قاعدة الفراغ وفي المسائل المتفرقة ذكرنا أن قاعدة الفراغ بمقتضى التعليل في رواية الوضوء وفي رواية السلام قوله عليه السلام فإنه حينما يتوضأ أذكر منه حينما يشك، وقوله عليه السلام في السلام فإنه أقرب إلى الحق أو أقرب إلى الواقع حينما كان يصلي، الوقت الذي كان يصلي كان أقرب إلى الحق من هذا الوقت من وقت الشك. يستفاد من هذين التعليلين أن قاعدة الفراغ إنما جعلت في مورد يكون احتمال البطلان مستندا إلى احتمال الغفلة، غفل فلم يأت بجزء أو لم يأت بشيء. في مثل ذلك يجري قاعدة الفراغ، وأما إذا لم يكن كذلك لا يدري أنه حين الأمل أذكر، لا لعله هو أبتل صلاته بداع من الدواعي فنام اختيارا، وعليه فلا بد من التفصيل في المقام. بينما إذا احتمل المكلف بعد الفراغ من صلاته وعلم أنه نام اختيارا ولم يدر أنه نام أثناء صلاته أو بعد الصلاة، ولكن يحتمل أن إبطاله كان إبطالا اختياريا لعله رأى نفسه محتاجا إلى النوم، ولأجل ذلك إما أنه لم يبال بقطع الصلاة أو لا يرى حرمة قطع الصلاة فنام أثناء الصلاة اختيارا فأبتل صلاته متعمدا. هذه المسألة سارية لا يختص بالنوم، نفرزه في المبتلات الأخرى أيضا، يعلم بأنه تكلم متعمدا ولكن لا يدري أن تكلمه متعمدا كان أثناء صلاته أو بعد صلاته، يعلم بأنه أكل متعمدا أيضا لا يعلم بأنه كان أثناء صلاته أو بعد الصلاة، إذا كان الأكل مانعا من الصلاة. فكيفما كان المسألة جارية، يعني أي مبتل من أي أنواع المبتلات إذا علم المكلف فأنه أتى به اختيارا ولكن لا يدري أنه أتى به أثناء الصلاة ليحكم ببطلان صلاته، أو أتى به فيما بعد الصلاة حتى يحكم بصحة صلاته، إذا احتمل إبطال الصلاة وأنه أبطل صلاته متعمدا فهذا ليس موردا لقاعدة الفراغ، فإن قاعدة الفراغ مورده احتمال الغفلة، فإنه حينما يتوزأ أذكر منه حينما يشرب، فالمفروض أنه لا يترك اختيارا ولا يبطل وضوءه أو صلاته اختيارا، وإنما منشأ الاحتمال هو الغفلة، والإنسان حينما يتوزأ ويشتغل بالعمل أذكر منه حينما يشرب. بناء على ذلك قاعدة الفراغ لا تجري، وإذا لم تجري قاعدة الفراغ ليس هنا شيء يكون مؤمنا بالنسبة إلى الصلاة لاحتمال أنه لم يأتي بالأجزاء المتأخرة. يحتمل أنه أحدث أثناء صلاته فرفع اليد عن الصلاة ولم يأتي بالأجزاء المتأخرة، ليس هنا شيء مؤمن، بل مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بتلك الأجزاء فيحكم ببطلان الصلاة. وأما إذا فرضنا أنه لا يحتمل قصد البطلان وأنه أبطل صلاته، يعلم بأنه نام اختيارا ولكن يحتمل أن نومه الاختياري كان بعد الصلاة، ويحتمل أن نومه الاختياري كان أثناء الصلاة غفلة منه أنه يصلي، غفل عن أنه يصلي فنام اختيارا، يعني أتى بالنوم الاختياري من جهة الغفلة عن الصلاة لا من جهة قصده إبطال الصلاة. في مثل ذلك لا بأس بجريان قاعدة الفراغ، لأنه حينما يتوزأ أذكر، حينما كان يصلي لا يغفل بمقتضى التبع العادي حتى يأتي بالنوم الاختياري. فالصحيح أن يفصل في هذه المسألة في النوم الاختياري، بينما إذا احتمل إبطال الصلاة بنومه الاختياري وما إذا لم يحتمل ذلك، يدري أنه لم يتعمد إبطال الصلاة ولكن يحتمل الغفلة والإتيان بالنوم الاختياري أو بالتكلم الأمدي مستند إلى غفلته عن الصلاة، غفل أنه يصلي فتكلم أو أكل أو استدبر القبلة أو أحدث وغير ذلك من المبتلات. ففي الصورة الثانية ما إذا كان احتمال البطلان مستندا وناشئا عن احتمال الغفلة في الصلاة، كل ما مضى من صلاتك بثهورك فأمضه كما هو لا يعتنى بذلك، بمقتضى قاعدة الفراغ نبني أن الأجزاء الأخر أيضا قد أتى بها لعدم الغفلة، لأصالة عدم الغفلة، فقد أتى بتلك الأجزاء ولم يترك منها شيئا. وأما إذا كان منشأ ذلك هو احتمال إبطاله للصلاة، قاعدة الفراغ غير جارية، حينئذ لابد من إعادة الصلاة. هذا في الفرع الأول، وأما الفرع الثاني فنتكلم فيه إن شاء الله.